بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس الأول بعد 300. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل. وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوم من تمر، وفي نسخ حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال: أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة؟ باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل. الصرام هو الجداد والقطاف، يعني بوزن واحد وبمعنى واحد، والمراد أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤتى له بصدقة التمر عندما يجتنى من النخيل، وهذا عمل بقوله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وهنا قوله تعالى آتوا حقه، يعني جاءت تفسيرات من الصحابة مختلفة، بعضهم قال حقه يعني الزكاة، وهذا ما قاله ابن عباس، لكن ورد عن غيره مثل ابن عمر قال هو شيء سوى الزكاة. الحافظ ابن حجر قال: حديث الباب لعله يشعر بأنه غير الزكاة بعد أن يجد ويقطف التمر، كان يأتون به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إشارة إلى ما أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم 14867 وأبو داود كذلك برقم 1662 وغيرهما من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد. لماذا؟ للمساكين. إذن من جد عشرة أوسق أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي بقطف من هذا التمر ويعلق في المسجد ليكون في متناول يد المساكين. هذه إشارة إلى أن من حصلت الغلة في يده ينبغي أن يبادر إلى الصدقة، سواء يعني كان قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، سواء كان الزكاة أو كان الصدقة التطوع، يدل على أنك إذا رزقك الله أمرا فبادر إلى إعطاء المساكين من خلال هذا الأمر النبوي الذي وجهه النبي عليه الصلاة والسلام: كل من يجد عشرة أوسق عليه أن يأتي بقنوة يعلق في المسجد للمساكين، فيكون قد أحسن إلى الفقراء عندما أحسن الله تعالى إليه، وأن لا يؤخر ذلك. الآن لو قلنا بأن قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وحملنا كلام البخاري في قوله باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل على أنها الزكاة، فكأن البخاري يذهب إلى أن وجوب الزكاة يكون عند صرام النخل. وجوب الزكاة عند صرام النخل، لما قلنا هذا؟ لأن في المسألة أقوال. أبو بكر بن العربي قال: اختلف العلماء في وجوب الزكاة في هذه الأموال النباتية، في النخل والزرع والكرم، قال فيها أقوال. أولها بأن الزكاة في هذه الأموال النباتية تجب وقت الجداد أو وقت الجداد، وهذا ما أشار إليه الآن لعله البخاري لما قال باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل. فإذا القول الأول في وجوب الزكاة عند صرام النخل، وهذا قول قاله أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله تعالى. أما القول الثاني بأن الزكاة تجب في هذه الأموال النباتية عند بدو الصلاح، صلاح الثمرة، فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يتعلق حق الفقراء عند بدو الصلاح. القول الثالث بأن الزكاة تجب بعد الحصاد، يعني هنالك وقت للجداد، قد لا يجد، لا يقطع في وقت القطع، قد يقطع بعد حين. فالقول الثالث بأنه بعد الحصاد، وهو قول الإمام محمد بن الحسن، وهو كما قالوا ظاهر قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. نعم، ابن الملقن في كتابه التوضيح في شرح الجامع الصحيح، بعد أن ذكر بأن أهل العلم أو بعض أهل العلم قالوا السنة أخذ صدقة التمر عند جداده لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، قال هؤلاء: فإن أخرجها عند محلها، يعني بعد الحصاد فورا، فسرقت. فقال مالك وأبو حنيفة: يجزئ عنه، لأنه أداها في وقتها، وهذا قول الحسن البصري. قال الزهري وسفيان الثوري والإمام أحمد: هو ضامن لها حتى يضعها في مواضعها. إذن ينبغي أن يعني يحفظها بحيث لا تسرق ولا تتلف إلى أن تصل إلى مستحقيها ويضعها في مواضعها. قال الشافعي: إن كان بقي له من ماله ما فيه زكاة زكاه، هذا إن يعني أخرج الزكاة عند محلها. تعددت هذه الأقوال كما ترون، وكلها من باب الحرص على حظ الفقراء. أما إذا أخر إخراجها حتى هلكت فما الحكم؟ قال الفقهاء، كل الفقهاء، بأنه إذا تمكن من الأداء بعد حلول الحول وفرط حتى هلك المال فعليه الضمان. هذا أمر متفق عليه، إذا فرط ولم يخرج المال في وقته فيضمن هذه الزكاة في ذمته. نعم، طيب، هذا ما يتعلق بقوله باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل. الآن نأتي إلى المسألة الثانية في الحديث، قال: وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ أتى على هذا القسم من الترجمة، أو ذكر له أو أخذه من هذا القسم الثاني من الحديث. ما هو القسم الثاني من الحديث؟ فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعله يعني جعل ما أخذه، أو جعلها يعني التمرة فجعله في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال: أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة؟ هنا يقول في هذه الرواية: فأخذ أحدهما تمرة. من هو؟ هو الحسن ابن علي رضي الله عنهما، كما جاء اسمه مصرحا به في الرواية الآتي برقم 1491، فيه: فأخذ الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه. فهنا وجاء في الحديث، في الحديث الآتي برقم 1491، قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي حين أخذ التمرة: كخ كخ. يعني هذه كلمة قديمة وهي كلمة يعني متداولة عند العرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن: كخ. وهذه الكلمة كما تعرفون تقال لردع الصبي عند تناول ما يستقذر. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل التمرة بالنسبة للحسن رضي الله عنه مستقذرة. لماذا؟ لأنها من تمر الصدقة. وفسر النبي للحسن مع صغر سنه لما نهاه عن ذلك، قال: أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة. وكلمة كخ يفسرها قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ورواه الإمام مسلم، قال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. النبي سمى الصدقة أوساخ الناس. لما سماها أوساخا؟ قد واحد يقول: معقول الصدقة أوساخ؟ لأنها تطهر بها المال، تطهر بالصدقة المال، فلما خرجت الصدقة طهر المال، فإذا هي أوساخ الناس. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام وآله عليهم رضوان الله سبحانه وتعالى لا تحل لهم الصدقة لأنها أوساخ الناس. ولذلك قال النبي للحسن: كخ كخ مرتين، لكي يتقذرها ويرمي بها. لكن في رواية أخرى بأنه عفوا في هذه الرواية، يعني نجمع بين الأمرين، الرواية التي سترد معنا قال له كخ، فيظهر أنه لما قال له كخ لم يلقها، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ حينئذ جاء فأخرجها من فيه. طبعا هنا النبي باشر بنفسه أخذ هذه التمرة من فم الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه. طبعا هذا بحث ينبغي أن نقف عنده: من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا تجوز لا تحل لهم الصدقة، كما قال: إن أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ من هم؟ ولما يعني بالتفصيل لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة؟ هذا ما سنذكره مفصلا في الدرس القادم، لأنه في الدرس القادم سيرد معنا باب هو باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم، فموضعه في الدرس القادم إن شاء الله. نأتي على تفصيل هذا بإذن الله تعالى. لكن قبل أن ننتقل إلى الباب الذي بعده، نريد أن نأخذ ما في هذا الحديث من الفوائد، وهذه الفوائد ذكر أكثرها ابن الملقن في كتابه التوضيح شرح الجامع الصحيح. فقال من في الحديث من الفوائد: أولا دفع الصدقات للإمام للسلطان ليوزعها هو على على المستحقين. ومن الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث أن المسجد ينتفع به للمسلمين في غير الصلاة، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصدقات، أمر بأن يعلق في المسجد أقناء وعذوق من النخل لتكون للمساكين، وكذلك أمر أن يوضع فيه مال البحرين. تذكروا الحديث لما أرسل أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين فجاء بجزيتها فوضعه أين؟ في المسجد، وبيته في المسجد وقسمه في المسجد بين صحابته رضي الله تعالى عنهم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقعد فيه للوفود، ذلك وفد نصارى نجران أين دخل إلى المسجد، وكان يقعد فيه للحكم بين الناس. وشبيه بهذا ما هو أبين من هذا كما قال العلماء، بأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للحبشة أن يلعبوا بالحراب في المسجد، وهذا كذلك مر معنا. فإذا المسجد له فوائد عديدة وله وظائف كثيرة، وينتفع به في أكثر من الصلاة. ونحن هذا الدرس الذي نحن فيه من جملة ما ينتفع به في المسجد كذلك في غير الصلاة، فالمسجد له دور هام جدا في حياة المسلمين، وله وظائف عديدة يمكن أن ينتفع به في جوانب حياتهم المختلفة. لكن قال العلماء هذا إذا كان شاملا لعموم المسلمين، أما لو أن رجلا اتخذ مكانا خاصا فيه لحرفته كخياط أو خراز أو غير ذلك فهذا مكروه ولا ينبغي. فإذا المسجد يبقى عاما لعموم المسلمين، لا ينبغي أن يستغل لمصلحة خاصة. هذه فائدة ثانية. الفائدة الثالثة قالوا فيه جواز دخول الأطفال إلى المسجد واللعب فيه بغير ما يسقط حرمته، يعني لو الأولاد لعبوا بالمسجد من غير ما تسقط حرمة المسجد بألعاب مباحة يعني فلا مانع من ذلك. قالوا بحيث إذا كان الأطفال إذا نهوا انتهوا، يعني إذا نهوا بس حاجة ماذا يفعلون؟ يوقفوا. فإذا كانوا كذلك ويراعون حرمة المسجد فلا مانع من ذلك. طيب هذا طبعا بدلكم من أحيانا بتشوفوا ولد عم يركض في المسجد أو كذا، بيجي واحد بيسلخه كف، نعم يعني بحرمه تاني مرة يفوت على الجامع بحياته. لا شك أن هذا العمل حرام قطعا، ولا شك أن فيه تنفيرا للأطفال من دخول المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمح باللعب في المسجد حيث لا تسقط حرمة المسجد. نعم، لعلنا نتوسع في هذه الفائدة إن شاء الله في وقت آخر. الفائدة الهامة إخواني وهذه يجب أن يعني نركز عليها، قال يجب تأديب الأطفال منذ صغرهم ونعومة أطفالهم، ويجب تعليمهم أمر دينهم وهم في سن مبكرة، لأن ذلك يستقر ويثبت في أذهانهم. نعم، ولا ينبغي ولا يجوز التغافل والتغاضي عما يقع فيه الأطفال من المحرمات وما يقع فيه الأطفال من القبائح، ونعتذر لهم بأنهم صغار، هذا لا يجوز أبدا، لأننا إذا تغاضينا عن الطفل ووقوعه في القبائح والمحرمات يعتاد عليها ويستمرئها، وإذا لم ينهى عنها ظن أنها مباحة وأنها لا بأس بها، ولذلك نكون نحن قد أسأنا إليه ورسخنا هذا المنكر في نفسه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام، الحسن ابن علي رضي الله عنه كان صغيرا، يعني لا أدري عمره 4 سنين 5 سنين، من حقق بالمسألة بالضبط لما أخذ التمرة واستحلاها وحطها في فمه. هو لم يفعل حراما، يعني هو لم تجري عليه الأقلام، غير مكلف بعد، ومع ذلك النبي أخذها واستخرجها من فمه، نعم، لكي يعوده على ترك الحرام. والدليل أيها الإخوة أن التنبيه على المحرمات والمنكرات والقبائح يثبت في أذهان الأطفال أن الحسن ابن علي لما كبر أدى هذا. فقد ورد في الحديث أنه قيل له: ماذا تذكر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ شوف تتذكر. فقال: أذكر أني كنت في بيت الصدقة فأخذت تمرة، إلى آخره، فأخذها النبي من فمي يخالطها لعابي، وقال: أما علمت أن آل محمد لا تحل لنا الصدقة؟ فهذا حفظه الحسن ولا ينسى بحياته. إذن تعليم الأطفال وتدريبهم وتنبيههم إلى الحلال والحرام يجب أن يكون منذ نعومة أظفارهم، ولا نقول بأنه والله صغار يعني من مشي الأمور، وخاصة في هذه الأيام بالنسبة للبنات. يعني أحيانا بنت صغيرة 7 سنين 6 سنين أولى صغيرة بلبسوها ثياب يعني تبدو منها يداها ورجلاها وغير ذلك على أساس صغيرة، تعتاد هذا. فيجب أن يعودوا الآداب الشرعية ويلتزموا المعروف الذي جاء به الشرع منذ نعومة أظفارهم. لذلك قال العلماء: يجب على ولي الطفل أو ولي المعتوه، يعني اللي فقد عقله، قال: يجب على ولي الطفل وولي المعتوه إذا رآه هنا يتناول خمرا يشربها، أو لحم خنزير يأكله، أو أخذ مال غيره يتلفه، عليه أن يمنعه من فعله وأن يحول بينه وبين ذلك. مما استفاد العلماء هذا؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو عليه الصلاة والسلام أخذ التمرة من فمه. نعم، لكن هنالك فائدة أخرى هامة جدا. ما هي؟ قالوا: وفيه أن الأطفال إذا نهوا عن الشيء يجب أن يعرفوا لما لأي شيء نهوا عنه حتى يقتنع. اليوم الأطفال، خاصة أطفال اليوم، بدك تقنعه يا أخي، إذا ما اقتنع ما بيتبعك ولا يقوم بما تمليه عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد قال للحسن: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما استخرج التمرة من فمه بيّن له لماذا. حين تبين له لماذا بيقتنع الطفل، لا يحقد عليك، بالعكس يفرح منك ويسر بفعلك. ثانيا، حين تبين له هذا يمتنع عن الفعل ولو في غيابك. أما إذا يعني نهيته عن أمر وقسوت عليه ولم تبين له الحكمة من ذلك، فهو ينتظرك أن تلتفت لكي يقع في هذا الذي قسرته في النهي عنه. فهذه فائدة جليلة أيها الإخوة، أن الأطفال ولو كانوا صغارا، والصغار عندهم براءة في الذهن، عندهم نقاء في الذاكرة، يتلقفون ما يلقى إليهم بقوة ويستقر في عمق ذاكرتهم، في عمق الذاكرة يستقر. لذلك ينبغي أن يقرن النهي بالتعليل. هذه فائدة من الفوائد الجليلة التي يستفاد منها من هذا الحديث. الآن نأتي إلى الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى، شايفين الفوائد الكثيرة من هذا الحديث، ويمكن لبعضكم لو أراد أن ينظر في الحديث بيستخرج فوائد أخرى كذلك. باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. قبل أن ندخل إلى قراءة الأحاديث، نعم، أو نقرأ واحدا منها وهي أصلا في حديث واحد لكن لعدد من الصحابة. قال البخاري حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته، وفي نسخ عاهتها. الحديث نفسه هو الحديث واحد لكن أخرجه من حديث عدد من الصحابة. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. ثم أورد حديث أنس في هذا الموضوع نفسه فقال حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قال حتى تحمار. إذن هذا الباب الذي أورد له البخاري هذا الحديث نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، والآن سنذكر لما يعني احتج بهذا الحديث في هذه المسألة. نأتي إلى ما ذكره البخاري. قال باب من باع ثماره، معروف الثمار. قال أو نخله، يعني نخله بتمرها، أو أرضه يعني أرضه بزرعها، أو زرعه يعني زرعه القائم بسنبله، نعم، وقد وجب فيه العشر. متى وجب فيه العشر؟ قالوا بعد بدو الصلاح، هنا يجب بعد طيب الثمر وبعد إفراك الزرع. ما معنى إفراك الزرع؟ يقال في اللغة أفرك الزرع إذا بلغ وقت الفرك، يعني يفرك ليفصل عن قشره. فإذا يجب العشر إذا باع الزرع أو النخل بالتمر أو الأرض بالزراعة أو الزرع القائم، وقد وجب فيه العشر يعني بعد طيبه وبعد إفراك الزرع. ثم قال البخاري أو الصدقة. طيب العشر لما قال أو الصدقة؟ لما عطف الصدقة على العشر؟ قال العلماء يعني أتى بالعام بعد الخاص، أتى بالعام بعد الخاص، يعني إما وجبت فيه الزكاة التي هي العشر أو الزكاة التي قد تكون نصف العشر. ومر معنا أن العشر لمن يسقى بماء السماء والأنهار إلى آخر، مر معنا هذا في الدرس السابق. لذلك قال هنا وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، يعني الزكاة الشاملة للعشر ونصف العشر من باب التعميم بعد التخصيص. قال فأدى الزكاة من غيره، هنا ترك الجواب البخاري، تبوى يعني عم بيحرك أذهاننا، يعني هذا البيع جائز أم غير جائز؟ واحد عنده تمر أو زرع وقد وجب العشر، مع وجوب العشر باع هذا المحصول، هل جاز بيعه أم لا؟ البخاري يريد أن يقول جاز بيعه، جاز بيعه، نعم، ووجب في ذمته هذا العشر أو قيمة هذا العشر، نعم. ف يجوز له أن يؤدي الزكاة من غيره. طيب، من أين استدل البخاري على هذا الكلام؟ اسمعوا شو قال هو نفسه. قال النبي قال صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: بيعوا الثمرة إمتى؟ بعد صلاحها، ما قال بعد أن تخرجوا الزكاة. فمعنى ذلك إذا واحد باع الزكاة، باع المحصول، نعم، وقد وجبت فيه الزكاة سواء كان العشر أو كان نصف العشر، فبيعه جائز إلا أن الزكاة ثبتت في ذمته. فإذا ثبتت في ذمته عليه أن يؤديها من غيره، من غير هذا المحصول. قد يقول قائل: كيف من غير هذا المحصول؟ بجوز يطالع الزكاة من غير المحصول؟ مين بيجاوب على ذلك؟ من فقه البخاري، مر معنا من فقه البخاري أن البخاري يقول بجواز إخراج القيمة. تذكروا الكلام هذا؟ نسيتوه، ارجعوا للدروس السابقة. نعم، وكيف أنه كان سيدنا معاذ يرسل إلى المدينة بدل الكرم والزروع ماذا يرسل؟ الثياب، لأنه اليمن كانت مشهورة بالثياب، والمدينة كانوا بحاجة إلى الثياب. فقالوا: لا تبعثوا لنا تمر، نحن بلد التمر، ابعثوا لنا إيه؟ الثياب، القيمة، قيمة. فباعتبار البخاري كان يرى جواز الاستبدال بالقيمة، لذلك قال: لو باع هذا 5 أوسق 10 أوسق ووجبت فيها الزكاة فباعها كلها، بيعه جائز ووجب عليه الزكاة من غيرها، وأدى الزكاة من غيرها، يعني تعلقت الزكاة بذمته. تمام؟ شايفين استنباط البخاري كيف؟ قال إن النبي عليه السلام لم يحضر البيعة بعد صلاح الثمرة. وحتى يبين لك أنه هذا أمر أكيد، أتى بالحديث من رواية 3 من الصحابة. مين هن الصحابة رضي الله عنهم؟ سيدنا ابن عمر، وسيدنا جابر بن عبد الله، وأنس ابن مالك. 3 رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، معناتها إذا بدا صلاحها لا مانع من بيعها. حقيقة هذه المسألة التي البخاري رضي الله تعالى عنه ورحمه الله أخذ فيها بهذا القول، نعم، هنالك أقوال لعلماء آخرين بشكل آخر. الإمام مالك رحمه الله قال: من باع زرعه أو ثمره بعد أن بدا صلاحه وحل بيعه فزكاة ذلك الثمر على البائع إلا أن يشترطها على المشتري، وهو قول الليث. إذا هذا قول ثاني، أن البائع لو باع الزرع الزكاة على من؟ عليه هو. من نعم، قال إلا أن يشترطها على من؟ على المشتري، وهذا قاله الليث ابن سعد كذلك. قالوا: لأن الزكاة وجبت بطيب الثمرة وبدو صلاحها، فإذا باعها ربها يعني زارعها فقد باع ماله وحصة المساكين معه، فيحمل على أنه ضمن ذلك ويلزمه. هذا ما قاله الإمام مالك. الشافعي له قولين، أحد قوليه بأن البيع فاسد. ليه؟ قال: لأنه باع ما يملكه وما لا يملكه، وهو نصيب المساكين، فجعل البيع فاسدا. أما أبو حنيفة فقال: شوفوا الحرص على حظ الفقراء، كل الاجتهادات من أجل تخليص حق الفقراء، وبأن الزكاة لا يجوز التلاعب بها ولا يمكن تقاذفها بين البائع وبين المشتري. البائع لك أخي بعت ما لي علاقة، والمشتري يقول لك أنا ما دخلني، مو أنا اللي زرعت. شايفين؟ كل من باب الحرص على حفظ حق الفقير. نعم، وهذه مسألة الهامة جدا التي نلاحظ في هذا المعنى. أبو حنيفة رحمه الله قال المشتري بالخيار بين إنفاذ البيع ورده. يعني يقول يا أخي أنا بأخذ هذا، إذا كان أنفذ البيع فهو الذي يدفع الزكاة. قال والعشر مأخوذ من الثمرة من يد المشتري ويرجع على البائع بعد ذلك. يعني بيجي ساعي الزكاة بياخذ الزكاة من من؟ من المشتري. بيجي المشتري بيقول له اي سيدي اجى بائع، اذا الساعي العامل على الزكاة واخذ الزكاة، فيرجع بثمنها وبقيمتها على من؟ على البائع. قالوا فوجب الرجوع على البائع بقدر ذلك كالعيب الذي يرجع بقيمته عليه. إذن قول أبي حنيفة وأقوال الأئمة كلها عرفناها بإذن الله تعالى. أما الإمام أحمد فعنده قول، قولا واحدا، قال إمام أحمد الصدقة على البائع مطلقا باعتبار هو صاحب الزرع، فالصدقة عليه. وهذا ما ذهب إليه سفيان الثوري وما ذهب إليه أبو عمر الأوزاعي وهما من كبار الفقهاء. فهنا الآن الشافعي في أحد قوليه قال بفساد البيع، لأنه باع ما يملكه وما لا يملكه. طيب إذن ماذا يريد البخاري هنا أن يقول لما قال من باع ثماره أو نخله أو أرضه إلى آخره فأدى الزكاة من غيره فلم يحضر البيع بعد الصلاح على أحد ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم يجب؟ فماذا يريد البخاري هنا أن يرد على الشافعي؟ قول البخاري هنا للرد على الشافعي بأن البيع فاسد. قال له لا، ليس بفاسد وهو صحيح، لأن النبي لم يحضر البيع. فهنا الإمام البخاري أي القضية بلفت نظركم إلى مرة أخرى بأن الكثير من أحكامه التي طبعا يأتي بها يكون فيها رد على فقهاء آخرين، على أقوال غيره يأتي بها دون أن يتعرض لأحد، لكن يأتي هو بالحكم وبيمشي. فالذي يعرف بقية الأقوال يدرك لماذا أورد البخاري هذا الحكم، ولماذا أورد هذا الاستنباط الفقهي من خلال الترجمة. نعم، لكن هنالك شيء اتفق عليه الفقهاء جميعا، وكله يا أخواننا كما ترون تدعيم والترسيخ لحفظ حقوق الفقراء ولكي لا تضيع بين البائع وبين المشتري. اتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي على أنه إذا باع أصل الثمرة، يعني شجرة بكل ما فيها وفيها ثمر لم يبدو صلاحه، أن البيع جائز، وحينئذ الزكاة على من؟ على المشتري، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. فيوم حصاده يكون أصل الثمرة عند من؟ عند المشتري. فالذي ورد النهي فيه ليس بيع أصل الشجرة، أصل الثمرة قبل بدو الصلاح، هو بيع الثمرة دون أصلها حتى يبدو صلاحها. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها؟ قال لئلا تأتي عليها عاهة وآفة فتتلفها. فإذا اشترى رجل ثمرة قبل بدو صلاحها ثم أتت عليها عاهة فهلكت، معنى هذا أنه دفع مالا في غير عوض. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجز أن يأخذ أحد مالا من غير أن يعطي عوضا. شايفين حرص الشريعة على مالكم، على مال الناس، أنه حرص على مالك أن تدفعه بغير عوض. فلذلك اسمعوا هذا المعنى، يعني حديث أنس اللي قرأت لكم يا الآن، نعم، رواه الإمام مسلم برقم 1555، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا وما تزهي؟ قال تحمر أو تصفر، في روايات، يعني متى ما احمرت الثمرة أو اصفرت معناتها بدأ صلاحها. شو قال عليه الصلاة والسلام؟ الكلمة الجميلة الرائعة، قال إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك؟ وفي رواية إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ تأخذ المال من غير ما تعطيه العوض، هذا غير جائز، لذلك البيع بيع باطل. نعم. والإمام أحمد طبعا روى مثل هذا المعنى في المسند من حديث ابن عمر برقم 5236، أن رجلين تبايعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تبايعا نخلا قبل أن تطلع الثمرة، يعني قبل أن تطلع النخل الثمرة، قال فلم تطلع شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أي شيء تأكل ماله؟ ونهى النبي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. إذن البخاري الله يرضى عنه لما ذكر هذه الأحاديث الثلاثة له كان فيها مقاصد. أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة إمتى؟ حتى يبدو. يريد البخاري أن يقول أن النبي لم يقل أنس أو ابن عمر، عفوا، جابر وأنس ثلاثة، ما قال نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وتؤدى زكاتها، وارد هيك بالحديث وتؤدى زكاتها؟ لا، إذا علق البيع فقط على بدو الصلاح، معنى ذلك إذا بدا الصلاح جاز البيع، وهذا الذي يريده البخاري. صحة البيع، نعم، قائمة على فقط بدو الصلاح، ولم يقل النبي حتى يبدو صلاحها وتؤدى زكاتها. عرفتوا لشو يريد البخاري؟ هذا ما يريده رحمه الله. شوفوا فهم البخاري، قال لك بدو الصلاح وبس، ما قال شيء ثاني. فلو باع بيعه صحيح، طيب في عليه زكاة واجبة، بروح بيدبر حاله من ايه؟ من شيء اخر، لان الزكاة صارت متعلقة حينئذ بذمتي. اذا هذا المعنى الاول الذي اراده البخاري، بان البيع فقط يتوقف على بدو، صحة البيع متوقفة فقط على بدو الصلاح. اثنين، بان حق الفقراء متى يظهر؟ عند بدو الصلاح، لأنه قبل بدو الصلاح ما تعلق. وهذا قول مين؟ هلأ قلت لكم قبل شوي، قول أبي حنيفة. أبو حنيفة قال حق الفقراء يتعلق ببدو الصلاح، لأنه قبل بدو الصلاح لا ندري، قد تأتي آفة وتذهب بالكرم، تذهب بالنقل كله. فإذا المعنى الثاني بدو الصلاح، عند بدو الصلاح صار في أمرين، الأمر الأول صح البيع، الأمر الثاني وجرت الزكاة، وهذا الذي قاله من؟ أبو حنيفة رحمه الله تعالى. إذا وجب حق الفقير وجاز البيع عند بدو الصلاح. وذكر أن بدو الصلاح إنما هو حتى تزهي، يعني حتى تحمار، وفي بعض الروايات حتى تحمار أو تصفار، يعني كل ثمرة على حسب اللون الذي تستقر عليه. هذا يعني اليوم الشيء الذي أخذنا. لكن أقول لكم قضية بسيطة هنا، آخر حديث حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس. حميد من هو حميد؟ مين؟ حميد الطويل، هو حميد ابن أبي حميد الطويل. اي نعم. طبعا هل كان طويلا حتى لقب الطويل أو دعي الطويل؟ الأصمعي يقول رأيت حميدا ولم يكن بذاك الطويل، ولكن كان له جار يقال له حميد القصير، فقيل لهذا حميد الطويل ليعرف من الآخر. إيه نعم، يعني طويل نسبيا. هذا شيء. بالمناسبة حميد الطويل هو خال حماد بن سلمة، هذا الراوي الموثوق، الراوي الذي روى له الإمام مسلم في صحيحه، ما روى له البخاري، روى له الإمام مسلم، حماد بن سلمة. حماد بن سلمة نتكلم عنه في وقت آخر إن شاء الله. حميد الطويل هذا أيها الإخوة قد روى عن أنس بن مالك. شعبة يقول روى عن أنس فقط 24 حديث، لكن الإمام الذهبي يقول لحميد عن أنس في كتب الإسلام شيء كثير، وأظن له في الكتب الستة 100 حديث عن أنس، لأن يعني حميد أدرك أنس بن مالك. حميد الطويل ولد سنة 68، يعني في العام الذي مات فيه ابن عباس، ولد 68. أنس بن مالك متى مات؟ 93. فمعنى ذلك إذا مات 93 وهو أنس 68، كم أدركه شابا يافعا. لذلك روى عن أنس بن مالك لأن أنسا تأخرت وفاته. ولكن أكثر روايات حميد عن التابعين، وفي مقدمتهم ثابت البناني، لذلك بعضهم بيظن أنه روايات حميد عن أنس هي سمعها من ثابت البناني، وهذا ليس بصحيح. ما رواه عن أنس هو عن أنس، وما رواه عن ثابت هو عن ثابت البناني. حميد الطويل له منقبة، وهي منقبة هامة نسأل الله أن نتحقق فيها كلنا. كان معروفا بالإصلاح بين الناس، وكان هو مصلح أهل البصرة، يعني أي خلاف ينشر في البلد يذهبون إلى حميد الطويل. وأكرمه الله تعالى بهذه الكرامة العظيمة التي أسأل الله أن يكرمنا بها جميعا. أكرمه الله تعالى بأنه مات وهو قائم يصلي رحمه الله تعالى. ما أحلى وما أروع هذه النهاية، مات وهو قائم يصلي، مثل خاله تماما حماد بن سلمة. سبحان الله. حماد بن سلمة قال لو قيل لحماد إنك تموت غدا، عفوا ابن أخته حماد بن سلمة، هو خال حماد بن سلمة، لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما كان يقدر أن يزيد شيئا في العمل، وقته ممتلئ تماما بالخيرات. شوفوا الكلمة الرائعة، وقيس أنفسنا عليها. لو واحد قالوا له بكرة بدك تموت، لا سمح الله يعني، اي نعم، او سمح الله شو بعرفنا. لو قيل انه ستموت غدا مليون برنامج نتخلى عنه، ما هيك؟ حماد بن سلمة لو قيل له انك تموت غدا ما كان يقدر ان يزيد شيئا في العمل، كان اما ان يحدث او يقرأ، اي نعم، أو يقرأ القرآن أو يصلي، ومات وهو في الصلاة رحمه الله تعالى. نسأل الله أن يكرمنا بختام كهذا الختام بإذن الله تعالى، أن يختم لنا بالحسنى. مات حميد الطويل سنة 142 للهجرة أو 143، مختلف في سنة وفاته. نسأل الله أن يتقبل منا وينفعنا جميعا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.